بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الماتن رحمه الله: رواية الأقران. ووقعت رواية الأقران، وعلمها يقصد للبيان، ألا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحد رأوا، إن يك في الإسناد قد تقاربا، والسن دائما وقيل غالبا، وقيل وفي الصحاب أربع في سندي، وخمسة وبعدها لم يزدي، فإن روا كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن، فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق، وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، ومنه بعد فدري، فتارة راويهما متحد الشيخ أو أحدهما يتحد، ومنه في المدبج مقلوب، ومنه في المدبج مقلوب مستويا مثاله عجيب، مالك عن سفيان عن عبد الملك، وذا عن الثوري عن مالك سلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه كلها أبواب يذكرها المؤلف تبعا لابن الصلاح وتبعا للنبوي، كلها فيما يتعلق بالسند. نعم، ومنها هذا الباب اللي هو رواية الأقران، وسبق كلامه عن رواية التابعين عن الصحابة، والصحابة عن التابعين عن الصحابة، وغير ذلك. وهذا الباب باب رواية الأقران بعضهم عن بعض، ويقع في الصحابة كما سيأتي، ويقع في غير الصحابة. فيقول: ووقعت رواية الأقران، يعني يخبر أنه قد حدث في الأسانيد وفي مروياتهم وعلمها. هنا ابتدأ بذكر الفائدة قبل أن يذكر الحد والتعريف. وعلمها يقصد للبيان، أي من أجل أن يبين، أي فائدة ذلك، ألا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو، فهما فائدتان. إذن عندنا زيادة الأقران، رواية الأقران، معرفة رواية الأقران فيها فائدتان. الفائدة الأولى: ألا يظن الزيد في الإسناد، بمعنى أن الأصل أن التلميذ يروي عن شيخه، ولكن أن يأتي عندنا في الإسناد راويا عن شيخ واحد، ها، فقد يظن أن هذا الراوي الثاني الذي عطف على الأول، أن يبقى الحد فلان وفلان عن فلان، أنه زيادة في الإسناد. لا يظن، ها، فلان عن فلان عن فلان، ها، فيظن أنه زيادة في الإسناد لأنه روى عن قرينه عن شيخه، روى عن قرينه عن شيخه. أو إبدال عن بالواو، دائما الذي بعد الباب هو بعد الباء هو المتروك، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ما هو المتروك وما هو المصنوع؟ المقرون بالباء هو المتروك كذلك. أو إبدال عن بالواو، بمعنى استبدلنا عن بالواو، وتركت الواو ووضع بدلها عن، حتى لا يظن ذلك، ف فمن المهم معرفة رواية الأقران وأنه قد روى فلان عن فلان من أقرانه. هذا كما سبق أن معنا في الأبواب السابقة يهتم به العلماء تماما كثيرا أن يذكر في الشيوخ والتلاميذ من روى عنه من شيوخه ومن روى عنه من أقرانه، وروى عنه فلان وفلان وهما من أقرانه، وروى عنه فلان وفلان وفلان وهؤلاء من أقرانه. كما ذكرت لكم أن الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب يهتم بذكر هذا كثيرا. ثم ذكر الحد، والحد يعني ماذا؟ تعريف، رأوا ما هو. إياك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا. إذا رواية الأقران ومن هم الأقران؟ هم قوم تشاركوا وبعبارة أدق تقاربوا في السن والإسناد. في السن يعني العمر، وفي الإسناد يعني الشيوخ، أليس كذلك؟ إذن تقاربوا بمعنى أن غالب مشايخهم ماذا؟ ها؟ قد اشتركوا فيهم، أليس كذلك؟ اشتركوا في غالب مشايخهم من باب أولى إذا اتحدوا في جميع الشيوخ، من باب أولى إذا كان يطلق على من اتحدوا في أكثر شيوخهم أنهم أقران، فمن باب أولى إذا اتحدوا في كل شيوخهم. هذا هو التعريف عندهم غالب، التعريف عند أهل الحديث. وقيل غالبا، نعم، تقاربوا في السن والإسناد. وقيل غالبا يعني في السن فقط، يعني هم قوم تقاربوا في الإسناد. وأما في السن فلا يشترط ذلك، وهذا قول الحاكم، لأن القضية التشارك أو التقارب في السن إنما هو أمر أغلبي على الأقران، يعني أمر في الغالب، وإلا قد يشترك كبير مع صغير في غالب الشيوخ ويسمون حينئذ أقران. هذا هو قول الحاكم، وهم باب يعني التنبيه على هذا، ويذكر أنهم قد يطلقون على الأقران من إذا تقاربوا في الإسناد أو في غالب شيوخهم قيل فيهم أقران، ولا يشترط أن يتقاربوا في السن أو في العمر. ثم ذكر أمثلة لذلك. وفي الصحابة أربع في سند، نعم، وخمسة وبعدها لم يوجد، يعني أنه وقع في الصحابة رواية أربعة عن بعضهم، وقع في الإسناد، وكذلك وقع رواية الخمسة من الصحابة عن بعضهم، ولم يوجد رواية من فوق الخمسة. رواية الأربعة هو حديث السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعد عن عمر بن الخطاب مرفوعا: ما جاءك من هذا المال من غير إسراف ولا سؤال فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذه رواية الأربعة. وهذه الأمثلة تذكر في كتب الحديث، بعضها يصح وبعضها لا يصح، وبعضها يصح من طريق آخر، لكن وجه الاستشهاد فيه في الباب قد لا يصح. وليس معنى هذا أن هذا المثال الذي ذكروه في هذه الصورة إذا كان ضعيفا، لأن لا فائدة من ذكر هذه الصورة أو ذكر هذا الباب، لأن هناك أمثلة أخرى، بل الفائدة أيضا تبقى موجودة على ضعفه، ها؟ فالفائدة أيضا موجودة، حتى لا يظن الزيد في الإسناد ولا يظن الإبدال، أليس كذلك؟ ها؟ فيعرف هذا أنه قد ورد ولو في حديث ضعيف فيتنبه، أو في إسناد ضعيف فيتنبه لهذا. ورواية الخمسة عن بعضهم أيضا وقعت في الإسناد ولا نطيل بذكرها فهي موجودة في الكتب المطولة. ثم قال: فإن روى كل من القرنين، القرن واحد أقران، في الكسر واحد أقران، إذا روى كل منهما عن الآخر سمي هذا مدبج، فهو مدبج حسن. إذن عندنا في هذا الباب نوعان من علوم الحديث، الأول رواية الأقران عن بعض، النوع الثاني هو المدبج. وما هو المدبج؟ هو أن يروي كل من القرينين عن الآخر، هذا في الإصطلاح. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج، يعني أثر أن هذا روى عن ذاك ثم الثاني روى عن الآخر فهذا هو المدبج. قال: فهو مدبج حسن. هذا إشارة إلى الوجه اللغوي الذي أخذ منه تعريف الحديث المدبج. والمدبج في اللغة اختلف في أصل اشتقاقه، قيل أنه مأخوذ من المزين، من المزين. لماذا؟ لأن التدبيج في الإسناد تزيين له، لأن غالبا لا تقع هذه الرواية إلا لشيء حسن، كون كل من القرينين روى عن الآخر هذا وقع ماذا؟ لمزية، لعلو يقع لكون ذلك فاضلا روى عنه نزل وروى عنه، جاء الآخر أيضا نزل وروى عنه بدلا من أن يروي عن شيوخه، الدلالة على تواضع كل من هذين القرينين، فهذا تزيين للإسناد. فمن هنا أخذ المدبج سمي ماذا؟ مدبجا. هذا قول، فهو الذي اختاره العراقي والسيوطي ها هنا. وهناك قول آخر أنه سمي كذلك لنزول الإسناد فيكون ذما لا مدحا، مأخوذ من قولهم رجل مدبج أي قبيح الوجه، هذا هو القول الثاني. والقول الثالث أنه مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما، وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، فهي أقوى. ومن يهمن أنه أصبح نوعا من أنواع علوم الحديث اصطلح عليه وتعرف أهل الحديث عليه، وهو المدبج، وصنف أيضا فيه. يقول ثم ذكر أمثلة: فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر، ثم روى الفاروق يعني عن أبي بكر الصديق، وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه، يعني الزهري عن عطاء، والأمثلة على ذلك كثيرة. وهذان النوعان أيضا صنف فيهما أهل العلم، فالنوع الأول الذي هو الأقران صنف فيه الدارقطني كتابا أو المدبج صنف فيه الدارقطني كتابا حافلا كما قال السخاوي، وفي الثاني صنف فيه الحافظ أبو الشيخ والحافظ أبو بكر ابن الأخرم. وجاء الحافظ ابن حجر ولخصهما، لخص كل واحد منهما وزاد عليه، وسمى الأول الذي هو في المدبج التعريج على التدريج، التعريج عفوا على التدبيج معذرة سبق لسان، والثاني الأفنان في رواية الأقران. وهذه المصنفات كلها في مبلغ علمي لا أدري هل وقف عليها أم لا، فضلا عن أن تكون مطبوعة. ثم ذكر قال: ومنه بعد فدري، يعني من هذا الباب نوع، وهو ما يسميه نعم معذرة أو قبل هذا، فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد، يعني الراوي عن القرينين وشيخهما يتحد في الرواية، وتارة إنما يتحدان ماذا؟ في شيخهما فقط، يعني يروي كل منهما عن الآخر، سواء كان من قبيل رواية الأقران أو من قبيل المدبج، عن شيخ يتحدان في ذلك، والتلميذ يتحدان في هذا، وتارة إنما يتحدون ماذا؟ في ذكر شيخهما، يروي عنه عن شيخه، ثم يعود ذلك القرين الثاني فيروي عن القرين الأول عن ذلك الشيخ الأول، هذا يكون موضع اتحاد، وهكذا الراوي عنهما يكون واحدا في الصورتين. أنتم معي في الصورتين، في صورتين الرواية، الأول عن الثاني والثاني عن الأول، وأحيانا إنما يتحدان في الشيخ فقط أو في التلميذ فقط. أنتم معي؟
نعم.
نعم. يعني أن يروي مالك عن سفيان عن عبد الملك، نضرب مثلا، ثم يروي سفيان عن مالك عن عبد الملك، إذن اتحدوا في الشيخ، وهكذا يقع لتلميذ عنهما. نعم. فهنا فتارة الراويهما متحد والشيخ، يعني اتحد الراوي عنهما والشيخ الذي روايا عنه، أو أحدهما يتحد، يعني روى مالك عن سفيان وسفيان روى عن مالك، لكن ليس في صورة عن شيخ واحد، مالك عن سفيان عن عبد الملك، وسفيان عن مالك عن الزهري، تمعي؟ هنا لم يتحد في الشيخ، لكن تسمى أيضا أقران، أنه وقعت رواية كل واحد عن الآخر، وهذا يسمى مدبج، وهو من باب أولى أقران. أنتم معي؟ وهكذا في رواية التلميذ عنهما في الصورتين. نعم. ثم ذكر مثالا أو نوعا آخر، هو ما يسمى بالمدبج المقلوب في بعض النسخ، ومنه في المدبج مقلوب، وبعض النسخ ومنه في المدبج المقلوب، وهذه أحسن حيث النظم. النوع هذا يسمى المدبج المقلوب. ثم قال: مستويا، يعني ليس من المقلوب الذي سبق في أنواع الحديث الضعيف، يعني القلب ها هنا ليس تضعيفا له كما مر، وإنما هو قلب ها في الإسناد، وقع هكذا، وقعت صورته هكذا وهي صحيحة. مثاله عجيب، يعني جاء على صورة مستوية وجميلة ها ما فيها خلل، مالك عن سفيان عن عبد الملك، ثم عبد الملك عن سفيان عن مالك، مالك بن أنس سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، ثم ذا إشارة لمن؟ للأخير الذي هو عبد الملك عن الثوري الذي هو سفيان عن مالك سلك، هذا يسمى ماذا؟ المدبج المقلوب، ليل الإسناد كما تراه وقع مقلوبا. نعم، وقع ماذا؟ مقلوبا، وصورته صحيحة واردة. نعم. وبهذا يكون قد انتهى من هذا الباب. نعم.
يعني نقول مالك عن سفيان الملك هذه في رواية، وتأتي رواية أخرى عبد الملك عن سفيان عن مالك.
نعم. الشاهد أنه وقع هذا. وقع هذا، وهذا أيضا يعود إلى ما سبق، أنهم يعني قد يتحدون في الشيخ وقد لا يتحدون، فما دام وقعت الرواية هكذا في إسناد واحد في شيخ واحد في صورة واحدة أو في عدة أسانيد متعددة، ما دام قد وقعت هذا من باب المدبج. نعم. وكذلك في الأقران، ذلك في الأقران. نعم.
قال الماتن: الإخوة والأخوات ومسلم والنسائي صن والمسلم والنسائي صنف في إخوة وقد رأوا أن يعرف كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا وما له انتسب. أربع إخوة رووا في سندي أولاد سيرين بمفرد أولاد سيرين بفرد مسندي وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها سبع ابن عفرا وتسعة مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن.
وهذا باب معرفة الإخوة والأخوات أو معرفة الإخوة والأخوات. وبدأ بذكر ما هو صنف فيه قبل أن يذكر ماذا فائدته. أما تعريفه فهو واضح، ها، هو أن يكون عدد من الإخوة ذكروا بالعلم ووصفوا بالعلم ينتسبون لأب واحد، وهذا كثير وأمثلته كثيرة جدا، ولهذا كثرت المصنفات فيه كما سيأتي. فمما ذكره من المصنفات تصنيف مسلم وتصنيف النسائي، كذلك قد صنف فيه علي بن المديني وأبو داود السجستاني. وتصنيف علي بن المديني وأبي داود السجستاني من المصنفات التي وصلت إلينا وحقق وطبع في مجلد واحد، تحقيق باسم الجوابرة، و أضاف عليهما من تتبعه أشياء كثيرة، فهذا مما وصل إلينا في هذا الباب. فمن المهم أن يعرف هذا الباب، أن يعرف ممن يظن أنهم إخوة وهم ليسوا بإخوة، أو هم إخوة ويظن أنهم ليسوا بإخوة ويظن أنهم ليسوا بإخوة. مثلا أحمد بن إشكاب علي بن إشكاب محمد بن إشكاب يظن أنهم إخوة هم ليسوا بإخوة، أليس كذلك؟ وهنا عدة أمثلة هم إخوة، وقد يقع الوهم في واحد منهم أنه ليس من إخوتهم وهكذا. أيضا فيه من الفضل أن يدل أن يحرف لهذا البيت ما فيه من الفضائل، وأنهم أهل علم وبيت علم وكلهم ينسبون إلى الفضل، ويعرف منهم من روى العلم ومن لم يروي العلم وهكذا. وقد رأوا أن يعرف كي لا يرى عند اشتراك في اسم لب غير أخ أخا، أي حتى لا يظن من ليس بأخ أخا عند اشتراك في اسم الأب وما له انتسب، يعني يظن أنه أخوه أو ليس بينه وبينه أي نسب. وما له انتسب، فما هنا نافية، وما له انتسب أي ليس بينه وبينه نسب. ثم ذكر عددا من الأمثلة: أربع إخوة رووا في سندي أولاد السيرين بفرد مسلم. أولاد السيرين قيلهم أربعة، زاد عليهم بعضهم وقال بل خمسة، وبعضهم مثل ابن قتيبة أوصلهم إلى أكثر من عشرين أخا. نعم، أكثر من عشرين أخا. فلهذا من المهم أن نعرف هنا أنه قد يختلف أيضا، يختلف في عدهم، هل هم خمسة، هل هم إخوة، هل هم سبعة، إلى غير ذلك، بحسب ما يقف عليه كل حافظ وبحسب صحة الرواية التي تثبت عددهم، كما حدث هنا في أولاد سيرين، منهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة ومنهم من قال أكثر من ذلك. لكن جاء في سند مفرد بفرد مسندي، يعني جاء في إسناد واحد وحديث واحد أن أربعة منهم رووا حديثا واحدا عن بعضهم. وذلك الحديث ما رواه محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس نعم عن مولاهم أنس بن مالك. هؤلاء ثلاثة ليش كذلك؟ لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، ثلاثة إخوة في السند. وابن طاهر المقدسي زاد محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد. وأن الشيخ أحمد شاكر ينبه أن في الطبعة الأولى وقع سعيد وهو خطأ، والطبعات الحديثة فهي على الصواب. فهؤلاء اجتمعوا في إسناد واحد، وهذا من الغرائب ومن اللطائف. وإخوة من الصحابي بدرا، ذكر أيضا مثال آخر من الصحابة، فذكر أن ممن شهد بدرا وهم أخوة سبعة، كلاهما أو كلهم أبناء عفرة، قد شهدوا سبع أبناء عفرة، يعني هم سبعة وكلهم أبناء عفراء، وتسعة مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن. وأيضا ذكر في التدريب تدريب الراوي مثال لثمانية من الصحابة، ثمانية إخوة، ومثال العشرة، فتراجع هذه في تلك الكتب. وهذا يعني كما ذكرت سابقا فيه من الفائدة ذكر فضلهم وما لهم من الفضائل، وأيضا عدهم حتى لا يظن الوهم، مثلا عندما يذكر المشهور ظن أن فيه تصحيف، مثلا عندما نقول فضل بن عباس ويذكر بعض إخوته فيقال مثلا قثم بن عباس، من لا يعرف أن هناك أخ اسمه قثم يقول هذا وهم، قد سبق معنا تصحيف في هذا يعني فيصحف وتصبح الرواية على التصحيف وهكذا، فيذكر أنهم إخوة وأن هناك أخ يسمى بهذا الاسم إلى غيره. نعم.
قال رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. وألف الخطيب في ذي أثر عن ابنه كوائل عن بكر عن ذي أثري عن ابنه كوائل عن بكري، والوائلي في عكسه فإن يزد عن جده فهو معال لا تحد، أهمه حيث أب والجد لا يسمى، والأباء قد انتهت إلى عشرة وأربع في سندي، مجهل لأربعين مسندي، وما لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فالأكثرون احتج به حملا لجده على الصحابي، وقيل بالإفصاح واستيعاب، وهكذا نسخة بهز واختلف أيهما أرجح والأولى ألف، واعدد هنا من تروي عن أم بحق عن أمها مثل حديث من سبق.
نعم. ذكر رواية الآباء عن الأبناء عكسه، إذن فهذا النوعان أليس كذلك؟ رواية الآباء عن الأبناء هذه هي الأصل وهي الأكثر، وعكسه رواية رواية الأبناء عن الآباء هي الأصل وهي الأكثر، والعكس رواية الآباء عن الأبناء. وهذان أيضا فنان من فنون علوم الحديث ومهمان، وفائدة رواية الآباء عن الأبناء الأمن من ظن التحريف، أنه حرف الناشئ عن ظن الابن أبا، فحين تأتي الرواية بالمقلوب فيظن أن هذا الابن ها هو أبو ذلك، والعكس هو الأصح، فيؤمن هذا الظن ويعرف أيضا، وهو أيضا من رواية الأكابر على أصابر كما سبق، وأيضا يدل على التواضع وعلى شرف المروي عنه، تواضع الراوي وشرف المروي عنه. كذلك يرغب في العلم، في كونه يأخذ عمن هو أدنى منه وهكذا. وألف الخطيب في ذي أثري عن ابنه كوائل عن بكر. الخطيب له مصنف في من أثر عنه في ذي أثر، يعني في ذي نقل، أثرنا معنى النقل، في من نقل عن ابنه له مصنف بذلك. كوائل عن بكر، وائل بن داود التيمي الكوفي، عن ابنه بكر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا: أخر الأحمال فإن اليد معلقة والرجل موثقة. هذا مما رواه بهذا الإسناد وائل بن داود التيمي عن ابنه: أخر الأحمال. ما معنى هذا الحديث؟ يعني فيه إرشاد حين يضعون أحمالهم على البعير أنه لا يقدمها ولا يؤخرها، فإنه إذا قدمها يضر بالأيدي، وإذا أخرها يضر بالأرجف. هذا معنى هذا الحديث. وأيضا من الطرائف في هذا الباب ما رواه معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب السختياني على الحسن قال: ويح كلمة رحمة. لاحظوا هذا الاسم، معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثني أنت عني عن أيوب على الحسن. فإذا تأملتم في الإسناد كم نوعا، ها كم نوعا سيخرج من هذا الإسناد؟ أنواع كثيرة. فمنه رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية ها والأبناء عن الآباء، والأصاغر عن الأكابر الذي هو الأصل، هذه أربعة. وأيضا ها رواية الأقران والتابعين، رواية ثلاثة تابعين عن بعضهم، وأيضا رواية التابعي عن تابعيه، وأيضا نوع آخر ها لا ليس فيه تب. نوع مر معنا: من حدث ونسي، يقول: حدثتني أنت عني عن أيوب. ولهذا الخطيب أورده في كتابه هذا الذي هو رواية الآباء عن الأبناء، وفي كتابه الآخر من حدث ونسي. نعم، معتبر سليمان يقول عن أبيه: حدثني أنت عني عن أيوب على الحسن، ويحي كلمة رحمة. وهذا من الأمثلة الطريفة في هذا الباب. والوائلي في عكسه، يعني الوائلي الحافظ الوائلي صنف في العكس الذي هو الجاد الذي هو الأغلب أبناء عن الآباء. ومن هو الوائلي ها هنا؟ هو الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي المتوفى سنة 44 و400. تعرفون هذا الحافظ؟ ها؟ له مؤلفات السجزي، مر بكم صاحب كتاب رسالة السجزي إلى أهل الزبيد، وهي من كتب العقيدة الجميلة التي فيها قواعد مهمة وجليلة تحفظ. نعم، كتاب مشهور مطبوع. وله كتاب آخر عظيم ينقل منه ابن القيم ابن تيمية، واسمه الإبانة. هذا الإبانة لم يوقف عليه، وقد يعني ذكروا قصة عن الشيخ حماد رحمه الله أنه يعني كان يبحث عنه وينقر عن هذا الكتاب، فوقف في إحدى فهارس الكتب أنه توجد منه نسخة في مكتبة في تركيا، فأرسل الرقم إلى شخص هناك فأتوا له بالكتاب، فإذا هو الإبانة لابن بطة، فشد الرحل وذهب إلى يعني تلك البلاد لعله أخطأ المفهرس في الفهرسة فسمى كتاب ابن بطة أو نسب كتاب ابن بطة للسجزي، وكتاب السجزي يمكن نسبه لشخص آخر. نعم، فهذا الاحتمال وحده جعله يرحل لذلك الكتاب. ويقول لما وصل إلى تلك المكتبة لم يقف للسجزي على عين ولا أثر لأي يعني ما وجد أي مصنف له، لا الإبانة ولا غيرها، لكنه وجد نفائس أخرى ومر على عدد من المكتبات، لأن تركيا غنية بكتب المخطوطات، لأن كانت دار الخلافة زمنا طويلا ففيها نفائس المخطوطات. وللشيخ حمد عدة رحلات في جمع المخطوطات، قد تحدث عن نفسه أيضا في أشرطة موجودة، يعني تسمعها وتستفيد الشيء الكثير. يقول الوائل في عكسه فإن يزد عن جده فهو معال لا تحد، في عكسه يعني الابن عن أبيه، فإن يزد يعني يزيد ويقول عن جده فهذا من المعالي ومن المفاخر، من المعالي ومن المفاخر. وهذا منسوب إلى، وهذا اللفظ منسوب إلى أبي القاسم منصور محمد العلوي، يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، بعضه عوال يعني عالي وبعضه معال من الشرف والمفخرة. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، لا شك أنه يعني يدل على أنه يعني ينتسب إلى بيت من العلم ومن الفضل. حدثني أبي عن جدي، جرد الإسناد وحده فخر، ها؟ أن يكون من أهل الإسناد ومن أهل الحديث فهذا فخر، فكيف إذا كان الحديث عن أبيه ثم عن جده؟ هذا فخر الفخر. نعم، رحمهم الله جميعا. وهذا نوع ثالث اسمه من روى عن أبيه عن جده، نوع هام يعني يذكره بعد ذلك، معرفة من روى عن أبيه عن جده من المهمات. لماذا؟ لأن فيه فائدة، تلك الفائدة حيث يقول أهمه حيث أب والجد لا يسمى، يعني تأتي فائدة هذه الأنواع، رواية الأب عن ابنه، الابن عن أبيه، ورواية الابن عن أبيه عن جده وما يلحق بذلك، إذا كان الأب ذاك أو الجد ذاك لم يسمى، فهنا لا بد أن يعرف، يعرف الإسناد متصل أم لا، والإسناد صحيح أم لا. يعرف أولا من الأب ومن الجد، هل هو من حملة العلم أم لا، ثم بعد ذلك هل سمع من أبيه، هذه واحدة. وإن قال عن أبيه عن جده فالضمير في جده يعود إلى من، جد الحفيد أم جد الأب، يأتي هذا ويأتي هذا، من هذا أمثلة ومن هذا أمثلة، ومن هنا أتت أهمية هذا النوع، وسيذكر مثالا لهذا ومثالا لهذا، هل يعود إلى الحفيد أم يعود إلى الأب. ومن هنا اهتم العلماء بالتصنيف في هذا النوع النفيس الذي هو مروع عن أبيه عن جده، وأقدم من صنف فيه ابن أبي خيثمة كما قال السخاوي. وهناك مصنف نفيس للحافظ العلائي لكنه لم يوقف عليه حتى الآن، الله أعلم، اسمه الوشي المعلم، الوشي المعلم، قسمه أقساما، جعل منه ما يعود الضمير فيه على الحفيد وما يعود على الأب. والعلائي محقق في كتبه، كتب العلائي من نفائس الكتب لا شك. والحافظ يقول في نزهة النظر: وقد لخصته وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. وكتاب الحفظ أيضا يعني ما ندري لم يصل إليه حتى الآن. لكن هناك أيضا كتاب نفيس مما وصل إلينا, وهو كتاب أبي العدل قاسم ابن قطلوبغة, وهو التلميذ الحافظ ابن قطلوبغة الحنفي تلميذ الحافظ, وكتاب اسمه من روى عن أبيه عن جده. وهذا الكتاب أيضا قسمه على نفس تقسيم العلائي, ولم يصل إلينا إلا القسم الأول منه, له صنفه عدة أبواب وتحت كل باب فصول, ووصل إلى الباب الأول إلى حرف العين, حققه أيضا باسم الجوابرة في رسالة علمية, وزاد عليه تراجم كثيرة أيضا تقارب 80 و100 ترجمة, وعمله فيه أيضا مفيد. ولكن هذا الكتاب طبع قديما وأصبح الآن نادر في الأسواق, لكن طالع اللي يكتب هذا عنده لعله يصيده في مكان ما ويستفيد منه, نعم, أو يعني يطبع مرة أخرى فيكون على علم وعلى معرفة أن هذا الكتاب مما يهتم به طالب الحديث. ثم قال: والآباء قد انتهت إلى, يعني رواية الأب عن الابن عن أبيه عن أبيه عن أبيه غاية ما انتهت إليه, يقول 40 في سندي, يعني 14 راويا في سند واحد كل منهما أب للذي قبله, مجهل 40 مسند, وهذا السند أغلب من فيه مجاهيل, وروي به أكثر من 40 حديثا, نعم أكثر من 40 حديثا وآثارا, من ذلك حديث المجالس والأمانة, ليس الخبر كالمعاينة, مستشار مؤتمن. وهذا لا يعني أن هذا الحديث فيها ضعف, لكن هذا الإسناد ضعيف. ثم هل هذا الحديث على إطلاقه ضعيف أم لا, يراجع فيه كتب التخريج وكتب التحقيق, ولكل حديث ماذا يعني حاله وموقف أهل العلم منه. ثم ذكر ما أخبرتكم عنه سابقا, وهو رواية الابن عن أبيه عن جده, فذكر مثالين: ما يعود به الضمير في جده للأب, وما يعود الحفيد, وما لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون احتج به حملا لجده على الصحابي. إذا رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده, وعمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص, نعم, إذن هل يعود الضمير على عمر أم على شعيب؟ فمن قال يعود الضمير على شعيب على عمر الذي هو الحفيد, يقول جد من؟ ها؟ محمد, على هذا مرسل الحديث, أليس كذلك؟ نعم, كل حديث مرسلا أقل أحواله. ومن قال يعود على شعيب يكون الحديث يكون المقصود عبد الله بن عمرو الصحابي, يكون متصلا لأن شعيبا عاش في كنف جده, مات أبوه وهو صغير وعاش في كنف جده, كفله جده سمع منه, يكون متصلا على هذا. يقول: فالأكثرون احتج به, يعني احتجوا بهذا الإسناد وهو الصحيح. ونذكر طائفة من أقوال أهل العلم في هذا, يقول البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. هذا كلام من؟ البخاري. ثم قال البخاري: من الناس بعدهم؟ ها؟ وهذا صحيح. من الناس بعد هؤلاء؟ أحمد وابن المديني وابن راهوية أبو عبيد رحمه الله جميعا. وروى الحسن ابن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال إسحاق بن راهوية. وأنتم تعرفون من إسحاق ابن راهوية؟ قال إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال النووي هذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق، لأنه شبهه بإسناد جليل، أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب نافع ابن عمر إسناد كبير عظيم، ها نصح الأسانيد، هذا يدل على قوة الاحتجاج. ولهذا قال النووي أيضا إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحقق من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن وعلهم يؤخذ. وهذه الكلمة من النووي في هذا الموضع هي تقرير لبقية المواضع، بمعنى أن قواعد الحديث تؤخذ من أهله، عنها أهل الحديث تؤخذ، ما تؤخذ عن أهل الأصول ولا عن أهل النحو، ويدخل فيها ما ليس منها ويأتي الخلاف، فتؤخذ عن أهل الحديث لأنهم أعرف بالصنعة وما يدخل فيها وما يخرج منها. إذن يقول حملا لجده على الصحابة، بمعنى أن الجد من؟ هو جد شعيب وليس جد عمرو. وقيل بالإفصاح واستيعاب، يعني في هذه المسألة أيضا أقوال، وفي هذا الإسناد أقوال. فقيل في الإفصاح، ما معنى الإفصاح؟ هو رأي الدارقطني، قال إن أفصح بجده أنه عبد الله احتج به وإلا فلا. لكن تعقب العلائي هذا وقال هذا نادر جدا، نادر جدا في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يقول عن جده عبد الله بن عمرو بهذا التنصيص، نادر جدا، وإلا فالغالب أنه يهمل عن أبيه عن جده. وقيل بالاستيعاب، وهو قول ابن حبان، يعني أن استوعب ذكر أبائه في الإسناد وإلا فلا. الغالب أنه يقول عن أبيه عن جده قال قال رسول الله، فيقول ابن حبان لا يحتج به إلا إذا ذكر الإسناد كاملا، بمعنى أنه لو وقف عند محمد لا يحتج به، لكن لو ذكر عبد الله بعده احتج به. هذا هو رأي ابن حبان، وابن حبان لا يحتج بهذا، يرجع الضمير إلى محمد، له رأي في هذا، وقد تعقبه الذهبي رحمه الله في الميزان تعقبا جميلا يرجع إليه ويستفاد منه. نعم. وهكذا ثم ذكر مثالا آخر لرواية من روى عن أبيه عن جده، وهي رواية بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية. هنا الضمير يعود على الحفيد، على بهز، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة. فالمقصود هنا من؟ جد بهز. لماذا؟ لأن حيدة وإن كان صحابيا لكنه لم يؤثر له رواية عن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلما يقيننا المقصود بذلك معاوية ابن حيدة. ثم اختلف أيهما أرجح، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أم رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ هنا تلاحظون أن السيوطي ماذا فعل؟ رجح رواية عمرو والأولى ألف، وهذا يعني مال إليه كثير من المحققين، منهم الشيخ أحمد شاكر وغيره، الذين قالوا رواية عمرو شعيب أرجح. قالوا لأن البخاري حكم بصحة رواية عمرو شعيب عن أبيه عن جده، واستشهد بها عن صحيح. نعم. وأما من رجح الثانية قالوا لأن البخاري استشهد ببعضها في صحيحه، وقالوا التصحيح أقوى من مجرد الاستشهاد. هؤلاء من يرجح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. لكن قال الآخرون البخاري ما استشهد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، ما استشهد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فأجابوا بأنه قد استشهد بها وروى أو ذكر بها حديثا معلقا على صيغة الجزم، مخرج ذلك الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهي رواية راجحة. وسواء كان هذا أو هذا فالنسختان معمول بهما صحيحتان، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تمتاز على نسخة بهز بأن أكثرها أحاديث فقهية يستدل بها في الفقه، فلهذا تمر علينا كثيرا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المسائل الفقهية. ثم ذكر مسألة أخرى من هذا القبيل، يقول واعدد هنا من تروي عن أم بحق، يعني كأنه يقول من روت عن أمها عن جدتها من هذا القبيل، مثل حديث من سبق، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود في سنن عن بندار قال حدثنا عبد الحميد عن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر ابن مضرس عن أبيها أسمر ابن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وهذا الحديث فيه كلام كثير من حيث الصح، لكن معناه صحيح معمول به عند أهل العلم أهل الفقه. وأراد السيوطي أن يمثل لذلك أنه قد جاء من هذا الباب من روت عن أمها عن جدتها، ولكن هذا نادر وقليل وأمثلته قليلة. وكذلك هناك من روت عن أمها وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها صحاح وهذا هو آخر هذا الباب، باب من روى عن أبيه عن جده، لعلنا نكتفي به، وفي الدرس القادم نأخذ أبوابا أخرى إن شاء الله تعالى.